بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن الأدب هو سلوك الأنبياء، وهو منهج الأتقياء، وقد سار على ذلك العقلاء والنجباء. وإذا كان الأدب مع المخلوق طاعة عظيمة من أجل الطاعات وأعظم القربات، كما مر معنا في الدرس السابق، فإن الأدب مع رب المخلوقين ومع الله جل وعلا من أعظم الطاعات ومن أعظم المقامات التي ترفع من قدر العبد في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها الإخوة، سنتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء عن هذا الموضوع المهم، وهو الأدب مع الله عز وجل. إن الأدب مع الله عز وجل أيها الإخوة من أعظم مقامات الإيمان، وهو موضوع في الحقيقة من الأهمية بمكان، وخصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وازدادت فيها الشبهات وزينت فيها الشهوات. فحري بنا أيها الإخوة أن نذكر أنفسنا بعلاقتنا مع الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يعتنون بهذا الباب عناية عظيمة، فيفتشون في أقوالهم وفي أعمالهم، حتى في قلوبهم ونياتهم كانوا يعرضونها على الله عز وجل. وإن من أعظم من تكلم من أهل العلم في هذا المقام، مقام الأدب مع الله عز وجل، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فنستلهم شيئا من كلمات ابن القيم. الأدب مع الله أيها الإخوة، كما يقول ابن القيم، هو حسن الصحبة مع الله عز وجل بإيقاع جميع الحركات الظاهرة والباطنة مع مقتضى الإجلال والتكريم والحياء. تأمل في هذه الكلمات العظيمة المعبرة: الأدب مع الله حسن الصحبة مع الله عز وجل في جميع حركاتك. إذا أردت أن تتكلم فاعرض هذا القول على الله عز وجل، هل هو مما يحبه الله أم لا؟ إذا أردت أن تفعل شيء فاعرض هذا الفعل على الله عز وجل، هل هو مما يحبه الله أم لا؟ إذا أردت أن تقدم على شيء فاعرض نيتك على الله سبحانه وتعالى، هل هي مما يحبها الله أم لا؟ هذا هو الأدب مع الله عز وجل. وقد ذكر العلماء شروطا ثلاث تعين العبد على تحقيق الأدب مع الله عز وجل. الأمر الأول: لا يكتمل الأدب مع الله عز وجل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، أن تعلم يا عبد الله أن الله عز وجل له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل حسنى تجعل في قلب العبد أملا ورجاء وإقبالا على الله، وأسماء الله عز وجل بالغة في الجمال تحسن العمل الصالح في قلب العبد، وصفات الله عز وجل لها آثار على واقع العبد. فعلى سبيل المثال من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ومن صفاته الرحمة، ومن أثر هذه الصفة أن يتراحم العباد فيما بينهم، وأن يستشعر العبد وهو مقبل على الله عز وجل أنه مقبل على رب رحيم رؤوف لا يشق على العباد ولا يفرض عليهم العنت، إنما هو رب رحيم. وهذا الرب الرحيم هو شديد العقاب، فالله عز وجل من صفاته العزيز والحكيم والجبار والمنتقم، أسماء تجعل في قلب العبد خوفا من الله عز وجل. فإذا تعلم العبد أسماء الله عز وجل وظهر ذلك على أفعاله وأقواله ونياته، فإن ذلك من أعظم ما يعين العبد على الأدب مع الله عز وجل. ومن الأمور كذلك التي تعين العبد على تحقيق الأدب مع الله عز وجل أن يتعرف العبد على أحكام الله وشرعه، حتى يعلم ما الذي يحبه الله وما الذي يبغضه الله، فيحرص على محبوبات الله ويبتعد وينأى بنفسه عن كل ما يكرهه الله عز وجل. ومن الأمور كذلك التي تعين العبد على تحقيق الأدب مع الله عز وجل أن تكون له نفس طائعة منقادة لأمر الله عز وجل، لا تتكبر على أمر الله، بل تحرص هذه النفس على تسليم أمرها لله عز وجل. من اجتمعت فيه هذه الصفات والخيار الثلاث كانت عونا له على الأدب مع الله عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي نياته. من الأمور المهمة أيها الإخوة فيما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل أن الأدب مع الله عز وجل له صور وله أمثلة كثيرة، بل إن تشريعات الشريعة قائمة على الأدب مع الله عز وجل، فما من عبادة من العبادات إلا ويتخللها أدب مع الله عز وجل. فمن أعظم مقامات الأدب مع الله عز وجل الإخلاص لله عز وجل بالتوحيد، والبراءة عن الشرك والتنديد. فتوحيد الله عز وجل من أعظم الواجبات، والشرك بالله عز وجل من أعظم سوء الأدب مع الله عز وجل. فأعظم الواجبات توحيد الله عز وجل، ولذلك كان أول أمر يؤمر به العباد تحقيق التوحيد، كما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فأعظم مأمور توحيد الله عز وجل، فإذا أخلص العبد في طاعته وعبادته وصلاته لله عز وجل فقد حقق جانبا عظيما من الأدب مع الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتوحيد الله عز وجل هي دعوة الأنبياء، هو دعوة الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل ما خلق الجنة والنار ولا نصب الصراط إلا لتوحيد الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة، لما كان شأن التوحيد شأنا عظيما كان عكسه خطر عظيم وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن الأدب مع الله أن تخرص في طاعتك لله، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تلجأ إلا إلى الله، ولا تسجد إلا لله عز وجل. كل ذلك من الأدب مع الله عز وجل. ومن أعظم سوء الأدب أن يدعى غير الله، وأن يستغاث فيما لا يقدر عليه لغير الله، وأن يتوكل على غير الله، وأن يذبح لغير الله، وأن ينذر لغير الله. كل ذلك من سوء الأدب مع الله عز وجل. أيها الإخوة، لو أن أحدنا استشعر نعم الله عز وجل على نفسه لوجد فعلا أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. كيف بهذا العبد الضعيف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك يصرف أعظم حق لله عز وجل إلى العباد؟ فإذا أراد أن يدعو دعا غير الله، يدعو الأولياء والصالحين. وإذا أراد أن يتوكل توكل على العباد ونسي رب العباد. كل ذلك أيها الإخوة من سوء الأدب مع الله عز وجل. من مقامات الأدب مع الله عز وجل أن يشكر العبد ربه على نعمه وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. شكر الله أيها الإخوة من أعظم مقامات العبودية، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك ذكر أهل العلم أن شكر الله يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالأفعال والجوارح. فمن الأدب مع الله أن يقر في قلبك أن هذه النعم من الله، وأن الذي أغناك هو الله، وأن الذي أعطاك الصحة هو الله، وأن الذي أعزك هو الله، وأن الذي جعلك مسلما هو الله. فكل ذلك من شكر الله عز وجل. ومن شكر الله عز وجل أن تكثر من حمد الله ومن شكره باللسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان أكثر ذكر الله عز وجل كان أكثر ذكر الله عند النبي صلى الله عليه وسلم مشتملا ومتضمنا لعبادة الحمد والشكر. ومن شكرك يا عبد الله أن تصرف هذه النعم فيما يحبه الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك نعمة البصر، فمن شكرك لله بهذه النعمة ألا تنظر إلا إلى ما أباحه الله وما أحله الله. ومن كفرك بهذه النعمة أن تبصر بعينك إلى الحرام، وأن تسمع بأذنك الحرام، وأن تتكلم بلسانك الحرم. تخيلوا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل سلب منا نعمة من هذه النعم، كأن تسلب نعمة البصر، أو أن تسلب نعمة، أو تسلب نعمة السمع، أو أن تسلب نعمة الصحة، أو أن تسلب نعمة إخراج ما يدخل إلى جوفك، نعم عظيمة، كيف يكون حال العبد؟ فمن الأدب مع الله عز وجل أن تشكر الله على هذه النعم، ومن سوء الأدب مع الله عز وجل أن تصرف نعمه في غير طاعته. الله عز وجل هو الذي أغناك، وهو الذي أعزك، فمن سوء الأدب أن تبذر فيما أعطاك الله من النعم، أو أن تسرف فيما أعطاك الله من المال. قد حرم غيرك وأكرمك الله أنت بهذه النعمة، والنعم كثيرة جدا أيها الإخوة. ومن أعظم النعم نعمة الإيمان، ونعمة التوحيد، ونعمة الإسلام. ومن شكرك لله على هذه النعم، على هذه النعمة أن تكون صادقا في إيمانك وفي إسلامك، منقادا لأمر الله عز وجل. فإن الله عز وجل قد اصطفاك على الناس ورفع من قدرك، غيرك من الناس يعبد الأحجار ويعبد البهائم ويعبد الأبقار، أما أنت فتعبد رب العباد. نعمة عظيمة والله، لما تنظر إلى فئة من الناس وهم يعبدون أجلكم الله الجرذان، أو يعبدون الأبقار، أو يسجدون للأصنام، حرموا من نعمة التوحيد والعبادة لله. فكم هي قدر هذه النعمة، نعمة الإيمان والتوحيد. فمن شكرك لله عز وجل أن تقبل على الله عز وجل، وأن تنقاد لأمره وتبتعد عن نهيه سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل حتى تتورم قدماه. أتدري لماذا؟ عندما سألته عائشة وقالت يا رسول الله، أو إحدى زوجاته، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في الجنة، ومع ذلك أدبا مع الله يجتهد في العبادة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، فماذا نقول نحن؟ من مقامات الأدب مع الله أيها الإخوة مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وفي الغيب والشهادة. من أعظم الأدب مع الله أن تستشعر الله، أن تستشعر في قلبك أن الله عز وجل يراقبك، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان. فمن إحسانك وأدبك مع الله أن تعبده كأنه يراك. ولذلك قال بعض أهل العلم لا تجعل الله أهون الناظرين. العبد قد يجتهد في الطاعة أمام الناس ويبتعد عن المحرمات أمام الناس، لكنه إذا خلى بينه وبين نفسه قد يسيء الأدب مع الله عز وجل وهو لا يشعر، فيتجرأ على معاصي الله، ويتجرأ على ترك الواجبات. ولذلك لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ومن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن الناس من أمته يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة تكون هباء منثورا. سبحان الله، أعمال عظيمة لكنها لا تسوى عند الله شيئا، تكون هباء منثورا. فقالت عائشة أو إحدى زوجاته: من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أناس إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولذلك أيها الإخوة، كان النفاق والكذب وعدم الصدق مع الله عز وجل من أعظم أسباب إحباط العمل. فمن الأدب مع الله عز وجل أن تستحضر يا عبد الله مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. ومن الأدب مع الله عز وجل أن يعظم العبد شعائر الله وحرماته، أن يعظم ما أمر الله به، ويعظم شعائر الله الزمانية والمكانية. فإذا أقبل على الصلاة يقبل عليها بقلب معظم لله عز وجل، وإذا تكلم عن شعيرة من شعائر الله يتكلم بأدب مع الله عز وجل فيها، لا يستهزئ بالدين ولا يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الاستهزاء بشعيرة من شعائر الدين سوء أدب مع الله عز وجل. ومن الأدب مع الله عز وجل أن يسلم العبد وينقاد لكل ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن أعظم مقامات التوحيد أن ينقاد العبد لأمر الله، لا يعترض على أمر الله. ما حرمه الله فهو المحرم، وما أباحه الله فهو المباح. ومن سوء الأدب مع الله في هذا الباب أن يعترض بعض الناس ويقول: كيف ولماذا، مشككا معترضا وليس متعلما. فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. مثال ذلك أن يقول بعض الناس: لماذا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، ولماذا جعل الله القوامة للرجل، وهو معترض على هذا الحكم. فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. من أعظم مقامات الأدب مع الله عز وجل التأدب في الصلاة، في خارج الصلاة وفي داخل الصلاة. فمن الأدب مع الله عز وجل في الصلاة في خارجها أن يتطهر العبد كما أراد الله، وأن يتزين ويتجمل قبل الصلاة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى قبل الذهاب إلى الصلاة بأخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لماذا عبر الله سبحانه وتعالى بالزينة؟ لأن من كمال الأدب مع الله أن يتجمل العبد في صلاته. ولذلك كان من سوء الأدب مع الله في الصلاة أن يصلي العبد بثياب يستحي أن يقابل فيها الناس، وأن يأتي إلى المسجد بثياب يستحي أن يذهب فيها إلى العمل. فهذا من سوء الأدب مع الله. فمن تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الصلاة أن يتجمل العبد في صلاته، وأن يقبل على الله عز وجل بطهارة كاملة. ومن الأدب في الصلاة أن يخشع المصلي في صلاته ويجاهد نفسه، لا يلتفت بقلبه ولا بجوارحه إلا إلى الله عز وجل. ومن الأدب مع الله عز وجل الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله عز وجل. من علامات الإيمان أن يرضى العبد بما قضاه الله وقدره عليه، لا يعترض على أمر الله، ولا يتضجر ولا يتسخط، ولا يقول: لماذا أنا كذا وفلان كذا، لماذا أنا بالذات حدث معي كذا. لا يعترض على أمر الله، إنما يرضى بما كتب الله له ويسلم لأمر الله. فهذا من تمام الأدب مع الله عز وجل. من أعظم مقامات الأدب والذي نختم به أيها الإخوة الأدب مع الله في الدعاء، فلا يستعجل الإجابة، لا يقول دعوت ولم يجب لي، فهذا من سوء الأدب مع الله، ولا يرفع صوته ويبالغ في الدعاء، فهذا كذلك من سوء الأدب مع الله. فمن الأدب مع الله في الدعاء أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بقلب حاضر، يرفع يديه في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا يستعجلها، ولا يرفع صوته ويبالغ في الرفع، فإن ذلك من سوء الأدب في الدعاء مع الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.